نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي ألبس عباده لباس العافية وأمدهم بفضله من النعم الضافية، وصلى الله وسلم على النبي القائل: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
الله يحييك ويحييك ويعافيك. وش المقدمة الطبية هذه؟
مناسبة لكتب الحلقة.
مناسبة مناسبة مناسبة.
هذا أخونا يسأل يقول: طالب العلم هل هو بحاجة لأن يقرأ في علم الطب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أولا ينبغي معرفة أن طلاب العلم ليسوا سواء، ليسوا على درجة واحدة، ولهذا أهمية ما سوف يقرؤونه أيضا ليس على درجة واحدة. الأمر الثاني، العلوم الطبية نفسها أيضا ليست على درجة واحدة. طالب العلم مبتدئ ولا متوسط أو من ليس له أي علاقة من الجوانب الطبية، غالبا في الجوانب المسائل يعني ليس له علاقة بتداول المسائل الطبية أو ما له علاقة بمسائل الطبية، تقريبا هذا قد لا نقول له قد لا يحتاج في القراءة في الكتب الطبية، إلا إن بعد ذلك صار من المسائل أو صار من طالب علم منتهي هناك مسائل لها تعلق بالطب لا بد أن يقرأ فيها لأجل أن يعرف، خاصة يعرف ما فيها من التصور أو الكلام وين الآن، تقويم التصور حتى يكون تصورا صحيحا، لأنه سوف يبتني عليه الحكم الشرعي، وحينئذ لا بد من القراءة التي تبصرك بهذه القضية لتعرف الفقه الحكم الفقهي كيف ينزل على مثل هذه القضية الطبية. هذا لابد من القراءة فيه لأجل التصور، حسن التصور عشان يخرج معك حسن النتيجة. فما كان لابد من تصوره طبيا حتى يستقيم معك الحكم الشرعي لابد من القراءة في هذا الجانب، والمقصود به قراءة ما تحتاجه لأجل تصريف المسائل الشرعية الفقهية. أما عموم مسائل الطب فإنها ما هي أيضا سواء على درجة واحدة، فإن بعض الطب هو من الطب العام الذي يحتاجه الإنسان من حيث التطبب العام، ما يحتاجه لمراعاة جسده، صحته وعافيته وأشياء يعني هي من الصحة العامة،
الثقافة الطبية العامة يعني.
صار تسمى الثقافة الطبية العامة وشيء من ذلك. الثقافة الطبية أو ما يحتاجه في الصحة العامة هذا أصلا لا ينحصر في طالب العلم، أصلا كل الناس تحتاج القراءة فيها، خاصة إذا وجد عندنا من يسهل مثل هذه المعلومات الطبية أو يكتب فيها بطريقة سهلة ميسرة مفهومة ويراعي فيها حاجة الناس ويراعي فيها أيضا ما يقع لهم كثيرا في أحوالهم مثل كذا ومثل كذا طبيا، كيف يكون يتكلم الناحية الطبية. نحن نريد الأطباء الآن يختصرون لنا هذه المسائل اللي يحتاجها الناس شبه يومي حتى إذا قرأوا فيها يكون عندهم شيء من الوعي، لا يدخلون في التخصص يعني لا في الإفتاء ولا إضفاء الأحكام الشرعية عليها، لا هذا فقط. طبعا إن كان الذي سيكتب بهذه الناحية طالب علم أيضا، لأنه عندنا الحمد لله الآن دكاترة لكن في نفس الوقت ما شاء الله هم طلبة علم جيدين متمكنين ما شاء الله يعني بها ونعمة، فيجمع بين الناحية الشرعية والناحية الطبية ويكون له على دراية، فحينئذ كتب. بعد ذلك يأتي مسألة ما يتعلق بالطب النبوي والاسترشاد والاستلهام بما في الآيات والأحاديث ومحاولة الفهم فيها، وما نقول إضفاء الشرعية عليها بوجود مكتشفات، لا ليس هذا الأمر، أصلا كلام الله ورسوله عندنا ليس محل نقاش ولا هو قابل أصلا للمسامة ولا قابل لعرضها على مثل هذه المكتشفات ولا غيرها مما اكتشف طبيا ولا حتى غيرها من العلوم. لا، القصد الآن لأن معرفة ما تنطوي عليه مثل هذه الآيات والأحاديث من المعاني تزيد في إيمان العبد وتجعله تنجلي له شيء من المكنونات في سر الله عز وجل في هذا الخلق، هذه من خلق الله، هذه القواعد الطبية ما يتعلق بالعسل حبة السوداء الاستشفاء بكذا، وأنت ماشي يعني القضايا المذكورة يعني معروفة في إن كان في الطب النبوي والغيره، فهذا حسن جميل، لكن يحسن إنسان يقرب للناس هذه المعلومات وشيء من ذلك بهذه الطريقة. فهذه الحاجة. أما بعد ذلك نبدأ المرحلة الأعلى إذا جاء التخصص، وهي صار عندنا شيء من مجالات التخصص صار ما يسمى بالفقه الطبي، صار بعضهم يتخصص في الرسائل العلمية ماجستير أو دكتوراه وبعضهم بعد ذلك أصلا صاروا يتخصصون. حنا سمع عرفنا أن بعض الجامعات صار عندها مسار دراسي خاص بالفقه الطبي أصلا في الدراسات العليا في بعض الجامعات أيضا. فحينئذ هذا الجانب أو هذا المتخصص في هذه القضية هو يحتاج أن يعني يولي وجهه قبل القضايا الطبية، أصول المهنة فيها، قضايا الأخلاقيات وما يتعلق بها، الأحكام العامة، ثم زد على ذلك القضايا التخصصية مما هو في مجال بحثه ودراسته مما يحتاج إليه. فلو كان بحثه ودراسته يتعلق بالولادة وكذا أو بالإجهاض، عندنا رسالة ضخمة في موضوع الإجهاض، كذا رسالة عندنا، يحتاج إلى أن يقرأ قراءة متبصرة جدا ويتعنى ويسمع للمدارس ويسمع المتخصصين وبهذه الطريقة، ويطلع على أبحاث وآخر ما صدر في الباب، وقس على هذا بقية الأمور، قضايا التلقيح الصناعي وغيرها، أطفال الأنابيب أو قل مثلها في بعض القضايا الأخرى مما يحتاج إليه. لأنه حينئذ هذا ترى مثله مثل نظير من يتخصص بالاقتصاد، نقول له نفس الكلام، يحتاج يقرأ في كتب الاقتصاد وما خرجوا من نظريات حديثة وشيء من ذلك، لكن يحتاج في مثل هذه أن يكون على وعي تام بالدخيل في هذه الموضوعات. فإن بعض العلوم شابتها المدارس الغربية بشائبتها التي هي عليها من نظرياتهم، إما الرأسمالية أو النفعية أو البراغماتية أو أي كل ما قلت تشوبها. ولهذا القراءة التبصرية في مثل هذا مهم جدا، يكون على بصيرة على وعي على أصول شرعية انطلق منها. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
اليوم إن شاء الله معنا كتب طبية بقى يعني لدكتور بروفيسور متخصص في هذه القضايا وفقه الله، وهو استشاري جراحة الطب أو أمراض القلب، آسف أمراض القلب، لسنين لعقود وفقه الله، وكتب مؤلفات كثيرة تربو على 70 تقريبا، وهي متنوعة ما بين كتب طبية عامة، طب طبية متخصصة، طب نبوي، طبعا الطب العام موجود أيضا، وبعضها يتعلق بالإرشاد والنصائح والتربوية وشيء من ذلك. فهو ما شاء الله يعني كاتب في هذه الكتب وأخلاقيات الطب ومهنة الطب وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور المستشار حسان شمسي باشا وفقه الله، هذا الكتاب الذي بين أيدينا إنما كتبه بالتعاون مع اثنين من إخوانه وزملائه، أما الأول فهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار، البروفيسور المشهور المعروف، ويعني صاحب المؤلفات الكبيرة جدا، ويعني ما شاء الله تبارك الخبير المعروف. الدكتور محمد علي البار والدكتور حسان شمسي باشا كلاهما خبيران في المجمع الفقه الإسلامي بجدة، وهما يعني خبيران بمعنى أنهما محل الاستشارة في القضايا الطبية إذا عرض على المجلس، فيدلان يحكمون القضايا الطبية، تأخذ آراهم، يتقدمون بأبحاث وأشياء بهذه الطريقة. كلاهما خبيران في هذا المجال، لهم عدد مصنفات، اشتركا في مجموعة، صحبتهم أكثر من 35 سنة، أكثر من 35 سنة اشتركا في مجموعة من مؤلفات وشيء من ذلك، كان منها هذا الكتاب الموسوعة. هذه الموسوعة التي هي بعنوان موسوعة أخلاقيات مهنة الطب، موسوعة أخلاقيات مهنة الطب، القضايا الأخلاقية والفقهية في المهن، موضوع في المهن الصحية، اشترك في تأليفه ثلاثة. كان القسم الأكبر لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن علي البار مع بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا، أما أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عدنان أحمد البار رحمة الله عليه فقد اشترك معهما يعني جزئيا في مثل هذا الكتاب، لكنه رحمة الله عليه يعني كان الظاهر في آخر حياته أو شيء من ذلك ومرض وشيء من ذلك، لكنه شارك فوضع اسمه ووفقه رحمة الله عليه. هذا الكتاب ولدي طبع في 3 مجلدات، وهو عبارة عن خلاصات مستقاة من أبحاثهم ومؤلفاتهم التي كتبوها في قضايا متعددة. هذا من جانب. جانب آخر ركزوا جدا في هذا الكتاب على أن يكون نظرة شاملة لما يتعلق بالطب من الناحية الأخلاقية والناحية الفقهية، وخلصوا إلى بعض القضايا المعاصرة والأحكام الفقهية وشيء من ذلك. شيء ثالث، اعتمدوا كثيرا على محاولة تلخيص ما صدر من قرارات طبية صدرت من المجامع الفقهية، بالذات مجمع الفقه الإسلامي اللي التابع لمنظمة المؤتمر أو التابع الرابطة، فحصل عندنا هنا ما يحتاجه المطلع على قضايا الطب سواء من ناحية الأخلاق أو من ناحية أصول المهنة أو من ناحية الأحكام الشرعية، لأنه ركزوا على الأحكام الفقهية وركزوا على قضايا تتعلق بذكر قواعد فقهية متعلقة لها أثر في النوازل الفقهية وشيء من ذلك. طبعا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من استيراد جامعة الملك عبد العزيز، خلينا بس ضمن تموين أحد الكراسي. الكتاب مجموع أكثر من 30 فصلا قدموا بمقدمة ولدي، طبعا هذه دعك من هذه، لكن خلينا نشوف الأولى المقدمة الأولى وين راحت. الأخلاقيات الطبية، هذا ولدي الفصل الأول، خلينا نروح للفهرس. الفصل الأول كان يا ولدي فصل ماتع يحتاج إليه قرابة 70 صفحة. أنا أتمنى أن هذا الفصل بالذات الفصل الأول، وهو الفرق الكبير بين الأخلاقيات الطبية بين المدرسة الغربية والمدرسة الإسلامية، والفوارق الكبيرة بينها، وأن أصل التفاوت بين المدرستين عظيم كبير، أصله يعود إلى الجذور والمنابع الأصلية لمفهوم الأخلاق عند المدرستين.
هذه لفتة مهمة شيخ.
هذه مهمة جدا، وأحسن لما بدأوا فيها، وهي قضية فكرية فلسفية بامتياز، والبداية فيها تحصين للأفكار الواردة الدخيلة في عملية الطب، مع أنها مهنة صنائعية اللي هي الطب، لكنها تنطلق من مبادئ وأخلاق. الجذور والمبادئ والأخلاق تنطلق منها، تتفاوت بين النظرة الإسلامية التي انطلقت منها حضارة المسلمين الطبية، وبين النظرة المعاصرة التي تنطلق منها المدارس الغربية، خاصة معول بالذات تكلموا عن مدرستين اثنتين، المدرسة البراغماتية والنفعية ذات النظر إلى النتائج وشيء من ذلك، وفصلوا كتبوا 70 صفحة فيها رواد هذه الطرائق وما نتج عنها أشياء وما ترتب على هذه النظرة. وهذا جبل حسن وجيه، أتمنى أن هذا قضية بالذات منهما، وهما الخبيران الدكتور حسان شمسي باشا والدكتور محمد علبان، يشبعانها تأليفا في كتاب مستقل ما بين شواذ، ولو حصل استقصاء طيب ممتاز هذه القضايا لن يحتاج إليها، تبقى دستور بعد ذلك. ثم بعد ذلك لما خلصوا إلى هذا، جاء الفصل الثاني نظرة تاريخية لموضوع أخلاقيات الطب. الموضوع هذا يبين تاريخيا كيف حصل النظر في عند المسلمين وعند غير من الأمم، كيف كانوا ينظرون إلى أخلاقية المهنة ومبادئ المهنة. شوف هذه كلها نظرة تاريخية. بعد ذلك دخلت فصول الكتاب قسموها، تكلموا عن خلق الطبيب، ثم تكلموا بعد ذلك عن أصول هذه المهنة والعمل الطبي، وطبعا هنا قضايا كثيرة مطروحة، هنا خلاصات لعدد من الأبحاث كثير جدا وفقهم الله، وهنا مسؤولية الطبيب وحفظ سر المهنة. طبعا لو عرفنا أنهم كلهم ما شاء الله كتبوا أبحاثا في هذه الأبواب. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالتأمين الصحي وأهميته، لأنه يقول التأمين خلصوا لأنه أحد النتائج أو أحد المعينات على مسألة الرعاية الصحية وشيء من ذلك. أخلاقيات الإعلانات والهدايا في المجال الطبي الصحي، وهذا معروف مشهور، وتكلموا على ما يحصل من ثغرات في هذا الباب. هذا طبعا المجلد الأول. المجلد الثاني كذلك يتابعوا فيه فصول الكتاب، وهو على نفس المنوال، وتابعوا فيه فصول الكتاب، تكلموا هنا مثلا ما يتعلق بالبحوث الطبية وأخلاقيات البحوث الطبية وما يعتني بها، وسيأتينا إن شاء الله كتاب مفرد لهما في هذا الباب. ثم بعد ذلك أخلاقيات معاملة أطفال في الإسلام والمسنين، مهنة التمريض وما يتعلق بها. هنا العامة هذه قواعد فقهية طبية يحتاج إليها، وهذا الفصل بالذات مما يعتني به طلبة العلم. ثم موضوع التداوي بالمحرمات وأحواله وقواعده المنضبطة، ثم العورات وأحكامها في الطب وكيف يكون وأحوالها، ثم موضوع جثث الموتى والتعاون معها، جراحات التجميلية، حقوق المرضى. طبعا هنا قسم بعدين مرضى الإيز، تحديد النسل، الإجهاض وما يتعلق به، طرائق والاستهلاك فالأنابيب وما يتعلق به، هذا المجلد الثاني. ثم المجلد الثالث أكملوا هذه عناصر الكتاب، وهو قضايا طبية تفريعية عما سبق، موضوع الوراثة، الخلايا الجذعية، اختيار الجنس، تغيير، كلها تكلموا عنها. حتى كان الأخير الصوم بين الطب والفقه، هذا الأخير وهو عبارة عن أجابوا فيه عن أهم الإشكالات التي يسأل عنها المرضى في موضوع فيما يتعلق بالصيام، فجاءوا على عدد من الأمراض وتكلموا عن موضوع الصيام فيها، ولخصوا فيها قرارات المجامع وشيء من ذلك، وهم لهم أبحاث في هذا الباب وفقهم الله. والكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات جامعة الملك عبد العزيز. هذا سلمك الله أيضا كتاب يتكلم عن قضية من القضايا المهمة، وهو ما قبل الإصابة بالمرض، اللي يسمى الطب الوقائي أو الرعاية الصحية قبل أن تصل الأمراض. هذه الرعاية الصحية أهميتها ومكانتها وكيف تمول، وخاصة أنه موضوع الرعاية الصحية طبعا هم قدموا في مقدمة بإحصائيات ذكرت عن مجموعة من الدول اللي هي الرعاية الصحية عندهم كم تنفق الدول الفلانية دول العالم حسب ما صدر من يعني بيانات من الأمم المتحدة أو نواحي طبية أخرى هنا وهنا. فخرجوا إلى هذا الموضوع الذي أرادوا به أن يميزوا بين الحضارة الإسلامية كيف اعتنت بهذه القضية وأوجدوا حلولا لكثير من المشاكل الموجودة الحالية، وسموا كتاب الرعاية الصحية قضايا وحلول. اشترك في تصنيفه كل من أخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا وأخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عدنان أحمد البار رحمة الله عليه. والكتاب أيضا كما قلت قسموا له فصول، قدموا مقدمات في إحصائيات الدلالة على أهمية الموضوع، ثم بعد ذلك بدأوا بهذا الجانب التاريخي الذي تعيق. شوف الفصل الأول الرعاية الصحية والنظام العالم الجديد، وتكلموا فيه عن بعض القضايا التي هم مهمة. خلنا بس نروح للكتاب لأنه آخره طبعا عدد من الوثائق ملاحق فيها عدد من المواد في هذه القضية، اقترحوا اقتراحات أنه يقول قضايا وحلول. تكلم عن مسألة الرعاية الصحية ثم سموم البيئة والحوادث والطرق والرعاية الصحية المعاصرة، الرعاية في الإسلام، الرعاية الصحية الأولية تقدم لكافة الأعمار، الطبيب الأسرة، التأمين، هذا التأمين، التأمين وما يتعلق به، هذا جعلوه في عدد من الفصول من الفصل التاسع إلى الفصل الرابع عشر، كله يتعلق بالتأمين، أنواعه، أحواله، تطبيقاته المعاصرة، ثم شبهات حوله، ثم في الأخير جعلوا قالوا ما الحل، ثم أوجدوا نظاما للصحة العامة وذكروا فيه عدد من الأمور، ثم هنا قواعد الإصلاح الصحي يحتاج إلى هذه قواعد، عدد من القواعد في هذا الباب وملاحق لبعض القرارات الكتاب من إصدارات دار القلم وفقكم الله. هذا يا ولدي كتاب، شوف عنوانه إيش؟ عنوانه
يوم
مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. عنوانه يوحي بأن الكتاب كتاب في السيرة النبوية على غرار ما صنف في الباب، صح ولا لا؟ لأنه هذا العنوان ترى قريب من بعض العناوين التي ألفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأه هكذا مجردا سيظن أن الشيخين الفاضلين الدكتور حسان شمسي باشا والدكتور محمد علي البار أنهما ألفا أراد أن يكتب شيئا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ويكتب في حياته مثل الطريقة المألوفة، ولكن الأمر ليس على هذا المنوال، وإنما أرادوا أن يجلوا أن يذكروا أن أفعاله صلى الله عليه وسلم التي كان يمارسها في يوم وليلته فيها غاية النفع تعود على جسد الإنسان وتطببه ومراعاة الأشياء من الطب الوقائي، وأشياء فيها فوائد كثيرة من أول ما يستيقظ من نومه إلى أن يرجع وينام في الليل. وضحت الآن الفكرة؟ فهو كله استكشاف ومحاولة استطلاع واستنباط القضايا الطبية المتعلقة بأفعاله صلى الله عليه وسلم أو أحواله التي كان يفعلها في اليوم والليلة. طبعا عنوانه يوم مع الحبيب، لكن أظن هنا في عنوان جانبي الداخل، والله ما في عنوان، لكن المهم هذا هو. قالوا إن صلى الله عليه وسلم في كل سكناته، في قيامه، في جلوسه، في طعامه، شرابه، ملبسه، مشيه، سواكه، وضوءه، صلاته، وأذكاره، كله، عباداته، تلاواته، كلها لها قضايا، شوف لها ملامح طبية كبيرة. وهديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وقايتك في هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. بدأوا يتكلمون عن بعض القضايا، طبعا حديث نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراق، هذا وقفوا عندها وقفة جميلة جدا وتكلموا عنها. خلنا بس نروح لهذا لأني برجع بعد قليل، برجع لك لقضية مهمة. هذا يا ولدي لما بدأوا بعد ذلك في هذه القضية العامة، بدأوا بعد ذلك يتكلمون في قضايا تخصصية أو معنى صح تفصيلية في يومه وليلته. أولا معنى حسنا في طهارته ووضوءه واغتساله، وبدأوا يتكلمون عنها واستجلاء النواحي الطبية فيها، ثم ما يتعلق بصلاوات في صلاتي وتلاوتي للقرآن في عبارتي، يعني هذا كله الآن من باب استخلاص الجوانب الطبية التي فيها سواء طب وقاية أو غيره. لاحظ هذه كلها مباحث، طبعا هم من مزايا ما يذكرون أنهم دائما يخلصون إلى آخر النتائج الطبية في العالم. هذا بعد ذلك في كلامه صلى الله عليه وسلم وتبسمه وغضبه صلى الله عليه وسلم، ثم في طعامه وشرابه، ثم في صلى الله عليه وسلم شو هذا الطعام وشرابه أدعيته، ماذا كان يحب من الطعام، لماذا كان يؤثر ذا على ذا، شربه للبن، تخصيصه له العسل، أشياء. ثم بعد ذلك في نشاطه وقيلولته، ثم في نومه صلى الله عليه وسلم وانت ماشي، هذا كله استخلاص للمعاني الطبية في يومه وليلته صلى الله عليه وسلم. والكتاب أثير وهو مليء، شوف كله مليء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة استخلاص ذلك، ويرجعون لشروح الأحاديث ثم يجمعون بينه وبين ما خلص إليه الطب الحديث من نتائج وأبحاث شيء من ذلك. شوف هذا ولدي، طبعا الكتاب من إصدارات دار القلم في مجلد كما ترى، والطباعة ممتازة. شوف العنوان هذا، طب أنا لو قلت لك هذا العنوان الآن، إيش العنوان هذا عندي؟
الطب النبوي الوقائي.
النبوي الوقائي، شوف يوم وليلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أليس هذا العنوان أكثر يعني وضوحا وكشفا عن من العنوان الأول ولا لا؟
صحيح.
اللي هو كيف عليه وسلم كانت أفعاله كذا، فيها من الطب الوقائي شيء كثير. ولهذا الباحثين نقول لهم دائما دائما العناوين الكاشفة عن المضمون فإنها أولى بالعناية والظهور، لأنها تحقق المقصود وتبين المراد. فما يظن أنه كتاب في السيرة مجرد ليس كذلك مع العنوان اللي ذكرنا أول.
هما نفس الكتاب شيخنا،
هما نفس الكتاب، هذا نفس الكتاب، بس طبعا هذا طبع قبل لأنه كان مدعوم شيء كذا وفي مقدمات وكذا، لكن ترى نفس الكتاب وفقهم الله. طبعا هذا بس عشان من باب بيان أهمية يكون العنوان كاشف. هذا ولدي كتاب مهم جدا، وهو يتعلق بقضية حساسة جدا، وهي مسؤولية الطبيب. مسؤولية الطبيب يقول طبعا هو هذه ناحية كانت مرعاه من قديما، وهي ما يتحمله الطبيب جراء ما يخفق فيه، سواء سببه الجهل بمهنته، طبعا تعديه وعدوانه، أو الجهل بالطب، أو تعديه لأصول المهنة، وأشياء كثيرة قليلا. هذا من قديم معروف، حتى ذكروا جانبا تاريخيا عند أول مرسوم أو دستور للأطباء، من صنعه فلان، ثم من جاء بعده ومن شرحه، وهكذا إلين جاء إلى يعني عصر الإشراق الحقيقي في حضارة الإسلامية، وكيف خرج عندنا دساتير أو معنى صح قوانين عامة للأطباء، فيها تقسيم لتحمل ما المسؤولية في ما ينتج عن صناعهم الطبية ونحو ذلك. سموا الكتاب مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون. القانون لأنه تطوير لما حصل قديما مما خرج يعني في مهنة الطب. طبعا اشترك في تأليفه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا، وأخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار. الكتاب طبعا ايضا ابحاث قدمت لمجمع الفقه الاسلامي والحقوه في الاخير، ثم بداوا يتكلموا عن هذه القضايا المهمه. دائما انا اشكرهم على الملمح التاريخي الذي تنشا عنه بعض القضايا، فانه مهم جدا في طرح بعض الموضوعات. الاول شو المسؤوليه الطبيه عند القدماء، وهكذا تكلموا عند القدماء، قدماء المصريين، عند اليونانيين، عند كذا. ثم بعد ذلك المسؤوليه الاخلاقيه للطبيب يتكلمون عنها، لانه فينا قضاء بعض القضايا المهمه ما يتعلق بإذن المريض، مسؤوليه نظره عامه في مسؤوليه الطبيب وأحواله، ضمانه الطمئنه، يضمن موجبات المسؤوليه وشيء من ذلك، هو العمد والخطأ ومخالفة كذا، أركانها، الخطأ الطبي، أنواع المسؤولية، إثبات مسؤولية الطبيب وما يتعلق به، الواجب في الخطأ الطبي وشيء من ذلك. عندنا 13 أو معنى صح 16 فصلا كلها تتعلم آخرها المسؤولية في الإجراء الأبحاث الطبية والصيدلانية، وهو أيضا قضايا تتعلق بالتجارب والأبحاث ونحو ذلك. سيأتينا الحين بعد قليل ما يتعلق بهذه الخصلة. وفقكم الله، والكتاب من إصدارات دار القلم.
استاذنك شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هل تحب أن يستجاب دعاؤك؟ من الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب.
نتوق إلى العلم من نبعه. ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد ترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وبياكم.
وصلت شيخنا دائما عرض الكتب.
نعم نعم، هذا ولدي أيضا عبارة عن أبحاث كانت لهم وجمعت، نسقوا بين عبارة عن بحثين نسقوا بينهم وأخرجوا الكتاب، يتكلم عن أخلاقيات البحوث الطبية. كلاه البحث بالاشتراك بين أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار وأخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا. طبعا مسألة الأبحاث الطبية والقواعد التي تمضي عليها هذه البحوث الطبية من الأهمية في المكان. تكلموا ناحية تاريخية، لكن تكلموا عن موضوع أن الريادة العلمية في هذا الباب للمسلمين، وأنهم وضعوا قواعد البحث العلمي التجريبي من قديم، وأخذتهم عنهم أوروبا بعد ذلك بقرون كثيرة، ثم حصل بعد ذلك تطوير لهذه القواعد شيء من ذلك. طبعا البحوث الطبية خطرها يكمن ليس في التجارب على الحيوانات، بل صار لابد من التجارب على الإنسان، لأن هناك فوارق كبيرة بين الإنسان وتلقيه العلاجات أو شيء من ذلك وبين الحيوانات، وهنا تكمن الخطورة. طبعا هنا معايير مهمة لابد مراعاتها، معايير إسلامية، معايير شرعية، معايير قانونية، وأشياء كثيرة ذكروا في المقدمة، ذكروا بعض الإحصائيات وشيء من ذلك وما يتعلق بالبحوث الطبية وأهميتها وبذل الدول لها من المال، لكن بدأوا ببحث ممتاز جدا وهو التجارب الطبية عند المسلمين في تاريخهم الحضاري وماذا كان يصنعون في هذا الباب. شوف هذا التجارب الطبية عند المسلمين، إن شاء الله بان الأخوة، وهو الفصل الأول، وهو قضية تاريخية عرجوا فيه على النماذج يعني مشهورة في عالم الطب عند المسلمين، والبيطال والبيروني وابن ميمون. ثم بعد ذلك بدأت في العصر الحديث وفي التجارب الطبية كيف هي المبادئ التي تقوم عليها الآداب، آداب المهنة، أخلاقيات هذه المهنة، وما ينبغي مراعاته وما يترتب عليه، الموافقة المتبصرة للتجارب، أحوال طارئة، إجراءاتها، البحث في الأفراد، الأبحاث عن الحيوانات، صناعة الأدوية وشركات الأدوية، والأخير أخرجوا ذكروا قرارات الضوابط، القرارات اللي صدرت بخصوص الضوابط الشرعية بخصوص مثل هذه التجارب وما ينبغي التزامها في مثل هذه البحوث الطبية. الكتاب مصدر الدار القلم. هذا ولدي عبارة عن مشروع، مشروع أنت تعرف كتاب ألف ليلة ليلة، ألف ليلة وليلة، صح ولا لا؟ طبعا سمعت ترى عرضنا هنا وتكلمنا عنه عن فكرة الكتاب. هذا الكتاب شهر زاد فيه هو دكتورنا الدكتور حسان شمسي باشا، هو شهر زاد عندنا الليلة الله يعطيه العافية. طبعا الدكتور حسان نحن مس عليه بالخير الله يعطيه العافية، استوحى فكرة هذا المشروع من ألف ليلة وليلة. ألف ليلة فكرتها أنه كل ليلة طبعا فيها خرابيط وشعوذات وسحر وكلام كثير وحقائق وكذب على التاريخ، أشياء كثيرة طبعا، حتى لا أقول ذكرنا أنه لا أعرف لها من المؤلف وأشياء كثيرة. هو جاته فكرة، لماذا لا أصنع مثل هذه الفكرة، وهو أن أجعل ألف ليلة وليلة كل ليلة عبارة عن مجلس يتقراه الأسرة حتى وفيها ما يستفاد، ما يستفاد يطرح فيها موضوع أو مو صح موضوع، جزء أحيانا من موضوع، فيه رسالة توجيهية، فيه نصح، فيه دلالة، فيه بيان معنى، فيه ارتقاء بالأخلاق، بالسلوك، بالعبادات، بأعمال القلوب، بالأعمال السلوك الظاهرة والتماشي، بحيث أنه ما ينتهوا من قراءة هذه الأجزاء إلا وقد حصل عندهم تغير، تغير كثير في الثقافة والفكر والمفهوم والأخلاق والسلوك والعبادات وأشياء كثيرة تضفي عليهم. هو ينتقي موضوعات وبثة تقريبا استوعب ما قرأه مسيرة حياته في قضايا السلوك والتربية والأخلاق في مثل هذه ألف ليلة وليلة، سبعة أجزاء ولدي. سمى كل جزء سماه بمسمى باسم خاص به، ثم هو بعد ذلك يجعل في كل جزء حوالي 180 ليلة، 182 ليلة بهذه الطريقة، كل ليلة لا تتجاوز الصفحة الواحدة، هذه صفحة أختها، الثانية نفس الكلام حتى يسر قراءتها. وضحت الفكرة؟ بدأ هذا الأول، الجزء الأول عندنا سماه سهرة عائلية في رياض الجنة. رياض الجنة هي مجالس الذكر، ما بش يذكرون الله عز وجل، هذه رياض الجنة. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا اتبع هذه الطريقة، طبعا قدم بمقدمة فيها شوف الليلة الأولى، الليلة الثانية، يعطيها عنوان، خلينا ندخل بس عشان نشوق الإخوة، يعطيها عنوان الليلة، هذا مثالها الليلة رقم 5، الليلة الخامسة هذه يعطيها عنوانا، أحيانا يكون نفس العنوان، مثلا حسنة تنقذك من النار، أصلا هذا الموضوع فيه طول فيقسمها على ليالي، يكتب لك هنا واحد معنا في واحدة ثانية. لاحظ معي، أولا الليلة فقط، هذه الصفحة وهذه الصفحة ما تزيد عن صفحتين إطلاقا، شو الثانية الليلة اللي بعد ستة هذا طبعا الثاني اللي نحتاجه تمام صفحتين. الليلة الثالثة انتهى، بعدين شوف ذنب يرفع وذنب يرع، وانت ماشي يرع لها عنوانا، ثم يسوق تحتها بلغة سهلة ميسرة فيها النفس التربوي التوجيهي مع ذكر الكتاب، مليء بذكر الآيات والأحاديث والقصص، فقد استفاد منها جدا في القصص. يعني قلت لك جير كل ما قرأه وقع تحت يده من كتب الأخلاق والطب والسلوك والتزكية، فاستفاد منه في صناعة هذه الفكرة. شوف الكتاب لطيف جدا، وهو قد راعى فيه أن يكون مفهوم للأسرة. المجلد الأول طبعا كل المصدرات دار القلم، المجلد الثاني على نفس الغرار والسير، سماه عندما يحلو المساء. أما أنت تجلس مع العائلة وتتكلمون قطعا، لما تقرأ مثل هذا المقطع أو يقرؤون يصير فيها كلام وأخذ متجاذبات في الكلام وشيء، يعني يحلو السمر. فعند سماع عندما يحلو المساء فيحلو السمر يعني، وهكذا تمم بعد ذلك. تمام، بدأ من الآخر ليلة بالترقيم، الترقيم ماشي متواصل. يعني هنا مثلا عندنا في المجلد الثاني بدايته كان من الليلة رقم 182، أعترف أني أحببت، وأنت ماشي طبعا أعترف أني أحببت لها مغزى ومعنى. هذه مثال، هذه هي من أحبه، الليلة رقم كذا، ما تتجاوز هذه فقط الصفحة صفحتين، كل الكتاب على هذا المنوال وفقه الله. شوف الليلة مدري كم وانت ماشي بهذه الطريقة، هذا أيضا مصدر دار القلم، وهذا أيضا الثالث ضمن المشروع. طبعا هنا بدأ كتب ألف ليلة وليلة للأسرة السعيدة، هنا بدأ حط الشعار هذا، وليت حطه من المجلد الأول، سماه قلوب تهوي العطاء. وهنا تكلم قلوب تهوى العطاء. طبعا هو طبعا هذا ليش العناوين الكبيره، هو سوف يركز على قضايا لها اثر كبير في تغيير السلوك والمفاهيم، فيجعلها ثم يبدا يختار العناوين لها ايضا على نفس المنوال والغرار، وقدم لها بمقدمه كل كتاب كذلك. فهذا الليله رقم 431، شوف صفحتين وفقه الله، الكتاب ايضا من اصدارات دار القلم. هذا الرابع، وهو الرابع هذا ولدي عاد وقف عنده وقدم له مقدمة، هو أطول المقدمات في كل الأجزاء الباقية، لأنه خاص يقول بأهم لبنة عندنا في المجتمع، وهو لبنة الأسرة الزوجية، الحياة الزوجية. ولهذا هو يقول، طبعا هو من واقع عمله وما رآه وكذا، يعني واقع ورأى أشياء عجائب في مسألة الخلافات بين الزوجين، طبعا قدم مقدمات فيها موضوع الطلاق وأشياء. ولهذا سمى هذا جزء همسة في أذن زوجين، طبعا لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا، وهذا ضمن مشروعه الألف ليلة وليلة. جمع هنا ركز على قضايا كثيرة جدا، شوف هذه بداية من ليلة 548 كما ترى وانت ماشي، ركز على قضايا كثيرة يحتاج إليها في الزوجين، أخلاقيا وسلوكيا، في الانفعالات، في الضبط، في كذا، أشياء كثيرة جدا. حتى آخر شيء يتكلم عن موضوع الطلاق، آخر شيء يتكلم عن موضوع الطلاق والقضايا. قلت لك الكتاب على نفس الغرار مليء بالآيات والأحاديث والتوجيهات التي فيها وفقه الله، هذا بالذات يعني يصلح إفراده لوحده يعني الكتاب أيضا، هذا ضمن المشروع والسلسلة. ثم بعد ذلك عندنا هذا ما قبل الأخير، وهو بعنوان قمم تهوى النجاح. وها هنا موضوع النجاح في بناء الأسرة وشيء من ذلك، عرج عليه إلى نجاحات من سبقونا من الصحابة والتابعين والأمم، وثم بعد ذلك قيمة النجاح وكيف لاحظ شقيقان لا يفترقان، اللي سمى بر الوالدين والنجاح. شو لاحظ مثلا، شوف التنبيهات، هذا من التنبيهات المهمة، وهذا طبعا ليلى ويتكلم عنها، هذه ليلى رقم كذا ويتكلم عنها على هذا المنوال أيضا. هذا هذا ما قبل الأخير، هذا عندنا الأخير السلسلة لألف ليلة وليلة، نختم عندنا اللي هو تحت ألف ليلة وليلة الأسرة السعيدة، بعنوان عندما يشرق الصباح. وفيه بث من التفاؤل شيئا كثيرا، هو كان يقول أنا كنت أبغى أسميه أشرق الصباح، لكن قال وجد أن الأمة فيها من البلاء شيء كثير، وهي فيها من الامتحانات، قال لا خلينا نقول عندما يشرق إن شاء الله فسمى عندما يشرق الصباح. الكتاب على نفس المنوال وغرار، على نفس الغرار ما سبق. طبعا تلاحظوا كل كتاب ما شاء الله أعطاه لون، طبعا هنا أعطاه لون برتقالي عشان وحط الشمس لأنه مشمسة، هذا لون برتقالي ولون الشمس الكتاب أيضا على هذا المنوال، وفيه رسائل كثيرة لكافة أحوال المجتمع أو طبقات المجتمع، أيضا من إصدارات دار القلم. بعد ذلك بعد ما انتهى من هذا طبعا، لكن خلاص هنا ألف ليلة وليلة انتهينا منها، بعد ذلك يأتي هو يقول عندما لما يعني إذا استوعبنا مثل هذه الدروس وطبقناها وشيء من ذلك، هناك يحلو اللقاء. لأن العادة أن من استقام على شرع الله عز وجل ومضى على هذا وثبته الله، اللقاء هناك في الجنة، يحلو اللقاء هناك في الجنة، وهذا هي الثمرة والنتيجة، وهي تابعة لضمن السلسلة. وفقه الله لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا، وعلى نفس غرار المشروع السابق، ما في ليلة، ما في ترقيمات، لكن سار يعطي كل يعني جزء منه عنوانا الوقت الضائع ويتكلم عنه في نفس صفحتين، وأحيانا تزيد قليل، أحيانا لهذا زادت عندنا، شفت؟ أحيانا تزيد، لكن هو كان يريدها على نفس المنوال حتى لا يمل منها الناس. طبعا يا ولدي في آخرها تكلم بعض أشياء تتعلق بالجمعة وأشياء، لكن هذه يا ولدي آخرها نونية خاصة، وهو قد ألحقها بآخر الكتاب، سماها نونية القرآن، وهي عبارة عن قصيدة فازت بإحدى المسابقات لأخ سنغالي، وفيها أدرج فيها أسماء سور القرآن مرتبة حسب ورودها في المصحف كما ترى، وهي من باب إثراء الجلسة الأسرية حتى ينتفعون بها، وأن الإلمام بهذه الصور وحفظها والعمل بما فيها والتفرق بمعانيها من أسباب العظيمة لدخول الجنة. هذا أيضا الجميع من إصدارات دار القلم، والشيخ ما شاء الله مع دار القلم يعني ما شاء الله أموره ماشية، وهم حقيقة أهل لذلك، يعني أجادوا وأفادوا واعتنوا جدا على عادتهم، على عادتهم، وفقهم الله في هذا الباب من أبيهم الله يرحمه. هذا الكتاب كتاب آخر، وهو يتعلق، شوف هذا حين الشيخ قلت لك الناحية التربوية وكذا، يحاول يظهر فيها المظاهر الاجتماعية التربوية السلوكية الأخلاقية لقضايا الطبية، تخصصه هذا ومكانته جعلته يا ولدي يشرف على كثير من أحوال الناس، كبار وصغار، نساء ورجال، أسر وغير ذلك. وهذا وإذا كان إنسان لماح سبحان الله يلهمه الله فطرة وكذا، تجده يعني يتلمس الثغرات لما تحتاج إلى علاج وكلام وشيء مدرك، ويبدأ إن كان صاحب قلم يكتب فيها. هذا ولدي كتاب فيه كتبه بعنوان أسعد نفسك وأسعد الآخرين. هو ليش بدأ بنفسك؟ قال إذا هو أنت ما أنت سعيد لن تسعد غيرك، أول شيء بدأ بنفسك أسعد نفسك. طيب كيف أسعد نفسي وكيف أسعد بعد ذلك كيف أسعد الآخرين؟ لأن سعادة الآخرين تجي عن سعادة النفس، وضحت؟ نعم. بدأ بها. طبعا هذا طبعا الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا، لكن هذا الكتاب قدم له الأستاذ المشهور الطبيب الدكتور مصطفى محمود، الكاتب الكبير صاحب اللقاءات التلفزيونية المشهور مصطفى محمود رحمه الله، وكان يزوره في بيته في مصر، وأعطاه الكتاب واستمتع بهذا الكتاب وشيء من ذلك. طبعا في هذا الكتاب يا ولدي بالذات قسمه فقط، ما أطال، وهذا أحسن ما فعل، قسمه إلى 5 فصول فقط، والفصول الـ5 أول ما تكلم الفصل الأول أين السعادة، لأنه مهم تعرف أين هي، لأن مفهوم السعادة عند الناس أصلا مختلف، فأراد يبينه ويجليه. ثم الثاني أصل السعادة، وهو أنه ينبع من الإيمان بالله، فبدأ يتكلم عن الإيمان بالله ينبوع السعادة، وبدأ يفصل على هذه القضية. ثم بعد ذلك تكلم عن كيف يتم إسعاد الآخرين. ثم في الفصل الرابع السعادة الزوجية لأنها أساس في الباب. والخامس تكلم عن التشاؤم والاكتئاب وشيء من ذلك. والكتاب على غرار مصنفات الأخرى في الإثراء بالآيات والأحاديث والقصص وتجليته، والشيخ سبحانه وتعالى قلما في يعني ما شاء الله فيه كلامه في شيء من الحكمة والتوجيه الحسن مع الأمثال وأشياء جميلة جدا. الكتاب من إصدارات دار القلم. هو لما ألف هذا ألف أيضا هذا الكتاب بعده، لأن تربية الأبناء إذا ربوا تربية صحيحة فإن الإنسان يسعد ثم يسعد الآخرين. فهو رب كتب هذا الكتاب سماه كيف تربي أبناءك في هذا الزمان. وعلى فكرة هذا الكتاب يا ولدي سيار وطبعاته كثيرة، أنا أظن هذا الطبعة، أظن الطبعة 12 اللي بين يدي، نعم 11، وهي قديمة قبل أكثر من 10 سنوات أصلا، يعني الآن وصلت ما شاء الله. شيخ كتبه أصلا الدكتور كتبه مباركة سيارة، هو أخبرني بعض كتبه أكثر من 30 طبعة طبعت، وهذا الكتاب يعني بعض الكتب طبعت طبعات في خلال سنة واحدة، يعني أكثر من طبعة، وجزاه الله خير، وهو صاحب بر ومعروف يعني جزاه الله خير. هذا الكتاب سماه كيف تربي أبنائك في هذا الزمن، هذا يقول استوحيته من كلام المربين الأقدمين والمعاصرين، ويقول من خبرتي في تربية أبنائي 20 سنة أيضا، وكلها بثها وطيب التجارب والخبرة طيب جدا. أنا أذكر لما كتبت كتاب المقال عندي الشقاق بين الإخوة الأشقة، وهو أول مقال ينشر لي في مجلة الجندي مسلم قديمة ثم رفع على النت، كان أصل الفكرة استلهام من واقع تربية والدي رحمة الله عليه لي ولأخواني، وكيف أن الشقاق أصله بين الإخوة. ترى الوالدان مهمان في هذه القضية، إما ينتزعان الفتيل أو يشعلان الفتيل، ترى هذه جدا مهمة. استوحيت موقع التربية وانطلقت منها وتكلمت فيها، وأول مقال يعني ينشر لي قديما يعني قبل حوالي أكثر من 20 سنة تقريبا. هذا الكتاب الأخير الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا، وهو على غرار كتبه السابقة، لكن لاحظ معي كل باب هذا فيه لوحة وكذا يستنطق مجموعة من القضايا المهمة في التربية، والمقصود تربية الأبناء وإعانتهم في هذا الزمان. بدأ بأول ما بدأ قال لك تربية الأبناء له أصول، يقول فن له أصول، وذكر ما يقرب عندنا من 24 أصلا أو شيء من ذلك، نعم 24 أصلا تكلم عنها، مهمة جدا في هذه القضية. ثم تكلم بعد ذلك وصايا تربوية، ثم لعب الأطفال وهذا جميل جدا، وثم بعد ذلك أحوال الأطفال إذا تشاجروا، إذا بكوا، إذا شيء، الطفل العصبي، الطفل العنيد والتعامل معه، ثم بعد ذلك أساليب العقاب والثواب وما يتعلق بها، والطعام والشراب والخجل وما يتعلق بانضباطات النفسية عند الأطفال. كل هذه القضايا كل واحد جعل فصل لأجل بيان ما يعين في هذه القضية. يأتي ترى أحيانا وقائع هو وقف عليها من قصة شيء يذكرها ويستلهم بعض الفوائد التي فيها والدروس. الكتاب مصدر الدار القلم. هو لما ألف الكتاب ألف هذين الكتابين جاء يقول أخ فاضل من أهل حمص وقال له صاحب مكتبة، قال له أنت الحين ألفت عن هذا وهذا، طيب لماذا لا تؤلفوا للشباب والشابات وهم بحاجة، ومع الغزو الفكري الموجود ترى جدا بحاجة. فألف هذا الكتابين، الأول بعنوان همسة في أذن شاب. أصل الكتاب هذا عبارة عن توجيهات لأهم الأفكار وأهم القضايا التي تخترج الشباب، من بالذات ما يتعلق بهم روحيا أو فكريا أو أخلاقيا وسلوكيا، الإجابات عن بعض القضايا المعاصرة المهمة، نصائح وتوجيهات فيها أشياء وقائية، فيها تربية وتوجيه، وفيها نوع من استلهام القضايا المعاصرة. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا هذا الكتاب وجعله للشباب، طبعا هو تلمس أهم القضايا المعاصرة وما يتكلم عنها بالنسبة للشباب وفي شيء من ذلك. تكلم عن موضوع، أول ما تكلم عن مواقف خالدة ذكر للسابقين، ثم بعد ذلك عبث الشباب وما يتعلق به، تكلم عن الأشياء المعاصرة اليوم، جوالات وأشياء والمواقع وما يتكلم ما يتعلق بها، ثم تكلم عن الإجازة، عن الصديق، وعن مثل قضايا الحب واختيار الزوج والزوجة ولماذا ينحرف الشباب. وانت ماشي بعد كده تكلم عن الخمر والدخان والحشيش، وتكلم عن موضوع السهر والهمسة في الإيمان والاعتناء بالصلاة والتزكية وما يتعلق بها وبر الوالدين، كلها عبارة يرى أنها قضايا مؤثرة جدا في توجه الشباب، ولهذا حاول يتكلم عنها بشيء من التوجيه. الكتاب من إصدارات دار القلم. هو أيضا هذا الكتاب الثاني أطبعه، وهذا ولدي سيار، هذا ما شاء الله طبعة عندي ثانية عشر، وقد طبع منه طبعتين تقريبا، لا والله أكثر من طبعتين في سنة واحدة ما شاء الله تبارك الله. وهو يقول جاءتني من المشاركات عبر الفيس على هذا الكتاب شيء كثير. همسة في أذن فتاة على غرار الأول لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا، لكن عاد البنات هنا اهتم بهن، قال لأن جاءت الوصايا من سلم بالبنات أصلا، واهتم بهن لأنهن أمهات المستقبل، هم بنات المستقبل في المستقبل، فاعتنى بهم عناية بالغة، فتكلم عن قضايا مهمة للبنات، منها يقول أهم ما يحتاجه البنات وما يدار حول البنات من مكر وكيد كبار لأعداء الدين عن لبنات المسلمين. طبعا ها هنا بعض القضايا التي يحتاج إليها في المقدمات، لكن بعد كذا بدأ بقضايا نساء خالدات كنماذج، وتعرف الأبناء والأبناء والبنات يحبوا يتربوا على النماذج والتربية عنوية. طيب المرأة في صدر الإسلام، أخلاق الفتاة المسلم، أخلاقها، بعد ذلك بدأ يفصل فيها أنت والثقافة، أنت والحجاب، أنت والوالدين، أنت وحوار والديك، أنت وصديقاتك، أنت وكذا، أنت كذا، وبنتي ماشي قضايا مطروقة هنا، أنت والإيمان والعبادة والصلاة، قضايا كلها مما يحتاجه البنات أو عموما الشابات. وقال لك همسة في أذن فتاة، فيتكلم عنها ويطرح بعض القضايا المهمة. الكتاب إصدار الدار القلم. هذا يا ولدي عشان بس يعني يكون في يعني من حيث الاستيعاب. شوف هذا الحين كتابين. أما ليش ذكرتهما مع بعض؟ لأنهما كلا الكتابين قد قدم لهما الشيخ الكاتب الكبير الأديب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وقد كانت له به معرفة وصحبة. أما هذا الكتاب فقد تكلم فيه الشيخ علي الطنطاوي في مقدمته، مقدمة حلوة مرة ممتازة، كيف بدأت الأمراض معاه وكان عند من يروح، وذكر حتى وصل كيف تعرف على الدكتور حسان شبلي باشا. يعني هذا فكرة مقدمة جدا، مدخل جدا جميل جدا. طبعا في كتاب الذي جمع وطبعته دار المنارة اللي هي مقدمات الشيخ علي الطنطاوي، لم يكتب مقدمتين لكتابين لأحد إلا الدكتور حسان شمسي باشا وفي واحد آخر فقط، فهو هذان هما الكتابان الذي قدم لهما الشيخ الطنطاوي. أما الأول هو بعنوان قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا، قدم له الشيخ الطنطاوي. طبعا هذا الكتاب عبارة عن بحث وتفتيش عن ما نشر في المجلات العلمية المحكمة عن آخر ما توصل له الطب الحديث مما يتعلق بالطب النبوي. شوف هذا ضمن دراسات موسوعة الطب النبوي الآن. أنا هذه مجموعة طبعاً مع دكتور بروفيسور متخصص واعي فيما يكتب، قدم بمقدمات مهمة فيها لماذا هذا الربط وكيف هو صارت له عناية بهذه الناحية، هو من أين جاءته هذه العناية والفكرة. ثم قص الكتاب عبارة عن كل فصل لقضية، يعني يختار مثلاً موضوع الدهون، موضوع زيت الزيتون، موضوع العسل، موضوع ما يتعلق بزيت السمك، وانت ماشي كل القضايا هذه يأخذها ما جاء فيها من الحديث النبوية، زيت الزيتون وقايته من القلب، السمك وكذا، الخل إدام وعلاج، السنة والسنوت والزنجبيل ومورد فيهما، البطيخ والتين، التين والزيتون المذكور، الشعير، اليقطين، وانت ماشي. طبعا هذه كلها عبارة عن كما ترى آخرها فيها عن الحمى والختان وأشياء، وطبعا آخر شيء ضرر الخمر وما يتعلق به. آخر كتاب هو 32 ما ينبغي أن تعرفه عن إيلز وشيء من ذلك. الكتاب طبعا فيه آخر أبحاث إلى حال طباعة الكتاب فيه الربط بين ما جاء في الأحاديث النبوية وما جاء في مثل هذه الأبحاث، وفق الله الكتاب من إصدارات مكتبة السوادي بجدة، لكن صراحة مكتبة السوادي أقفلت، وأنا أتمنى إن شاء الله من الدكتور حسن باشا أن يعيد طباعته لأنه كتاب مهم مع كعادته لتجديد المعلومات الطبية المتعلقة في هذا الباب. هذا الأول. أو الثاني مما قدم له الشيخ علي الطنطاوي هذا، وهو ما يتعلق بزيت الزيتون. طبعا الدكتور حسن شمسي باشا عنده مثل المشروع يتكلم عن بعض القضايا أو بعض الأكل أو النبات أو المأكولات مما ورد في السنة أو القرآن، زيت الزيتون وما فيه من الإعجاز العلمي وما يتعلق به أو مع صحة إثباتات طبية أراد أن يكتب عنه بهذا العنوان، زيت الزيتون بين الطب والقرآن، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان شمسي باشا، وقدم له الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. وهو يقول الدكتور حسان، يقول أنا يعد نفسه أول من كتب كتابا مفردا فيما يتعلق بخصائص زيت الزيتون، يقول خاصة أنه ترى هذه القضية يقول ما كانت معروفة حتى في الغرب إلى ترى عهد قريب بدأ أول من جاء بأول بحث يثبت فائدة زيت الزيتون، ثم انطلقت الأبحاث بعدها.
هو أول من جاء بأول؟
لا ليس هو، لا 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 لا, لا واحد ذكره فلان ومذكره جزئية، ثم انطلقت الأبحاث. هو الآن هو أراد أن يتتبعها تاريخيا كيف بدأت تتنامى هذه القضية عند الغربيين والأمريكان وغيرهم من الطب العالمي عموما، وتخرج الأبحاث بهذه الطريقة، وبدأ يتكلم قسم إلى فصول وأشياء، والفصول كلها تستوعب قضية زيت الزيتون. وهذا يعني هو بدأ بقضية فيها زيت الزيتون في اللغة في التاريخ، شجرة الزيتون وطريقة زراعتها واهتمام بها، حتى أتكلم عن أنواع الشجر في العالم وكيف يستخلص الزيت وأنواعه وأحواله، وانت ماشي شوف هنا خواص هذا الزيت وما يتعلق به. بعدين تجي الحقائق الطبية، يعني بعدين بعد ما المقدمات الجميلة هذه بدأ الشرايين القلب وما يتعلق بها، ضغط الدم، مرض السكري، وانت ماشي على كلها فوائد زيت الزيتون مما اكتشفته الأبحاث الطبية المعاصرة. وهو قد أتى بالحديث الأصل عندنا لما قال كل الزيت وادهنوا به، وجاب الآية المعروفة في سورة النور، آية متعلق بشجرة المباركة، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار القلم.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر وصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، ودمتم صحة وعافية.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.